الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن من الأمور المهمة فيما يتعلق بقضاء الحاجة أن يعظم من يقضي حاجته القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم. هذا النهي هل هو محمول على الكراهة؟ لأن فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رصده عبد الله ابن عمر وبنى عليه بعد ذلك ما بنى من مذهبه الذي ذهب إليه رضوان الله عليه، هل هذا النهي يكون محمولا على الكراهة لما رصده ابن عمر رضي الله عنهما من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما، أي صعدت يوما بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهل يقال إن النهي في حديث أحمد ومسلم إنما كان لبيان أن ذلك الأمر مكروه، ثم أتى الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم ليخرج النهي عن حقيقته وهي التحريم إلى حد الكراهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف بفعله ما نهى الأمة عنه، أو يقال في الجمع بينهما إن التحريم في الصحراء والإباحة في البنيان؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بنى على ما رآه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا، فعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك، وهو قد أناخ الراحلة فكان بينه وبين القبلة، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن خزيمة والحاكم وإسناده حسن، وصححه جماعة من أهل العلم. رتب فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على حسب ما رآه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رتب على ذلك عملا فأخذ به. ولكن هذا فهم فهمه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وليس صريحا في الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف إذن يمكن الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة وفعله صلى الله عليه وسلم الذي رصده عبد الله ابن عمر، كيف يمكن الجمع؟ حقيقة النهي التحريم، ولا يصرف عن ذلك ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة من المسائل التي حررها الأصوليون، فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة. إذا جلس أحدكم لحاجته، هذا متوجه فيه بالخطاب إلى الأمة إلى عمومها، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعارض هذا القول الخاص بالأمة إلا إذا دل دليل على أنه أراد بفعله الاقتداء به في ذلك. فإن لم يأتي دليل على إرادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يريد الاقتداء به في فعله ذلك، يبقى الأمر خاصا به، ويبقى ما توجه به بقوله إلى الأمة على حاله. فإذا هذا مما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن قضاء الحاجة يكون على الاستتار كما هو معلوم، بل ذلك ورد صريحا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: رقيت يوما بيت حفصة. ففيه من الاستتار ما فيه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطعا الاقتداء به من عموم الأمة في فعله صلى الله عليه وسلم. ويبقى القول الذي توجه به إلى عموم الأمة على حاله، ويكون فعله في هذه الحالة خاصا به صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأصح المذاهب في هذه المسألة، هي مهمة ونعيدها ونكررها ونركز عليها، لأن جماهير المسلمين لا يلتفتون إليها ويتورطون في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والنهي للتحريم، فيحرم أن يستقبل الإنسان في البنيان أو في الفضاء القبلة أو يستدبرها إذا أراد أن يقضي حاجته، وكذلك التفلو إذا أراد أن يدفل في البنيان أو في الخلاء يحرم عليه أن يدفل تجاه القبلة، وإذا تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: وأصح المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق بين الفضاء والبنيان في مسألة الاستقبال والاستدبار، وأن ذلك على سبيل التحريم لبضعة عشر دليلا، وليس مع المفرق ما يقاومها البتة مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان. الذين يفرقون بين الفضاء والبنيان هم يتناقضون أصلا في تحديد مقدار الفضاء والبنيان. فالصواب القول بالتحريم مطلقا في الصحراء والبنيان، ويؤيد ذلك الأحاديث التي وردت في النهي عن البصق تجاه القبل في المسجد وخارج المسجد، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وقد جزم الإمام النووي رحمه الله بالمنع في كل حالة، يعني بالمنع من البصق تجاه القبلة في الصلاة وخارج الصلاة وفي المسجد أو في غيره. فالبصق تجاه القبلة في البنيان منهي عنه وهو محرم، أفلا يكون البول والغائط تجاه القبلة محرما من باب أولى؟ إذا كان البصق تجاه القبلة في البنيان وفي الفضاء في الصلاة وخارج الصلاة محرما ومنهيا عنه، والبصق كما هو معلوم أدنى من التبول والتبرز بلا خلاف لأن البصاق طاهر، فإذا كان البصق منهيا عنه في الفضاء وفي البنيان في الصلاة وخارج الصلاة، أفلا يكون البول والغائط تجاه القبلة محرما من باب أولى؟ فليراعي المسلم هذا الأمر وليعظم شعائر الله، علينا أن نعظم شعائر الله جل وعلا. ومن أداب قضاء الحاجة أن يطلب مكانا لينا منخفضا ليحترز في ذلك المكان من إصابة النجاسة إياه. حديث أحمد وأبي داود الذي رواه أبو موسى قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان دمث أي سهل إلى جنب حائط فبال، وقال: إذا بال أحدكم فليرتد، يعني فليطلب لبوله، يعني مكانا لا يكون صلبا حتى إذا ما بال عليه ارتد رشاش البول فأصاب بدنه وثوبه. هذا الحديث حديث ضعيف، ولكن اختيار المكان المطلوب ليتوقى رشاش البول في حكم الاستنزاه من البول. وعندنا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حالة الرجل الذي كان يعذب في قبره وما يعذب في كبير، ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن فإذا طلب الإنسان مكانا لينا منخفضا لكي يتحرز فيه من إصابة النجاسة إياه، فهو كأنما يستنزه من بوله كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث وإن كان حديثا ضعيفا إلا أن المعنى الذي يدل عليه تدل عليه نصوص صحيحة واردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يتقي الجحر لئلا يكون فيه شيء يؤذيه من الهوام، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: إنها مساكن الجن، هذا الحديث يدل على أنه إذا أراد العبد أن يبول وأن يقضي حاجته فلا يتحرين جحرا أي شقا في الأرض أو في الحائط ثم يبول فيه، لأنه ربما كان فيه من الهوام ما فيه، فإذا آذى ما في ذلك الجحر بول البائل خرج إليه مضطرا أو غير مضطر فآذاه. ثم هنالك التعليل إنها مساكن الجن. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي وابن السكن وصححه ابن خزيمة ولكنه ضعيف، فهذا حديث ضعيف. ويبقى الأمر على حسب ما تدل عليه المصلحة، أن الإنسان إذا أراد أن يبول فوجد شقا في الأرض أو شقا في الحائط، فلعل شيئا من الهوام يكون بداخل ذلك الشق، فإذا أصابه البول خرج فآذى البائل، فما الذي يحوج الإنسان إلى مثل ذلك؟ وعلى الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم، اسم مكان يعني المكان الذي يجلسون فيه يتحدثون حتى ولو كانوا يغتابون فيه الناس، أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتقوا اللعانين. هذا لفظ مسلم رحمه الله، اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذي يتخلى يعني يتغوط في طريق الناس أو ظلهم يعني ما يستظلون به. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد موارد الماء وقارعة الطريق والظل. وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقضى الحاجة في المكان الذي يجلب اللعن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، فهذا مدعاة للعن من فعل ذلك، أو ظلهم، الذي يتخلى في طريق الناس يستجلب اللعن. كلما مر مار فوجد تلك الرسالة القبيحة لعن فاعلها ومرسلها. وكذلك إذا كان في ظل يستظل به الناس فذهب فوضع بصمته هنالك، فإن كل من رآها أو عاناها فآذته عاد ذلك باللعن على الفاعل لا محالة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء آخر، وهو البراز يعني قضاء الحاجة والتغوط في الموارد موارد الماء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. وهذا حديث حسن. إذن على الإنسان أن يجتهد في بث هذا في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه من الخير ما فيه، يكفي أن فيه اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن آداب قضاء الحاجة أن لا يبول في مستحمه، واسم مكان أيضا يعني في المكان الذي يستحم فيه، وأن لا يبول كذلك في الماء الراكد أو الجاري، لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. وهذا الحديث حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقوله ثم يتوضأ فيه، هذا لأحمد وأبي داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبول المرء في مستحمه، أن يبول في المكان الذي يغتسل فيه يستحم فيه. قال: ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. وعن جابر رضي الله عنه فيما رواه مسلم رحمه الله وأحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الجاري. هذا رواه الطبراني وقال الهيثمي رجاله ثقات وليس كذلك بل هو حديث ضعيف. فالذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالى في الماء الراكد، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه معاذ اتقوا الملاعين الثلاثة البراز في الموارد، فهذا على إطلاقه فيدخل فيه الجاري والراكد على حد سواء. فإذا لا يجوز أن يبول الإنسان أو يتغوط في الماء ولا في ظل الناس ولا في طريقهم ولا في المستحم. وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث وهو لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. فمدار هذا الحديث في جميع الطرق التي ورد هذا الحديث منها مداره على الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، والحسن على جلالة قدره وثبوت قدمه مدلس مشهور بالتدليس. ولكن في الباب حديث آخر بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. ليس هناك فراغ لأمثال هذه الأشياء، ولكن هناك أناس ليس وراءهم إلا هذه الأمور، فالله المستعان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، وهذا رواه أبو داود بإسناد صحيح. فإذا هو كالشاهد لحديث الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل هذا يصدق على جميع الحالات؟ إذا كان في المغتسل نحو بالوعة فلا يكره البول فيه، وأما إذا لم يكن، يعني كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا على النحو الذي نغتسل نحن اليوم عليه، فإذا كان في المكان الذي يغتسل فيه من ذلك الماء الهاطل من سماء ربنا جل وعلا وكل ما علاك فأضلك فهو سماء، ثم ينزل إلى حيث يذهب ولا يجيء، فإذا بال حينئذ لا يقال إنه بال في مستحم ولا يأتيه وسواس. وأما إذا كان يبول حيث يغتسل تجمع الماء هنالك في إناء أو كان على الأرض ثم بال لابد أن يأتيه الوسواس، فإذا كان هنالك نحو بالوعة فلا يكره البول فيه حينئذ. هل يجوز أن يبول الإنسان قائما وقاعدا، أو أنه لا يبول قائما لمنافاة ذلك للوقار ومحاسن العادات ولأنه قد يتطاير عليه رشاشه، فإذا أمن من الرشاش داز؟ الحق أنه يجوز أن يبول قائما وقاعدا، يجوز أن يبول قائما وقاعدا بشرط أن يأمن من رشاش البول، والأفضل أن يبول قاعدا لأن هذا هو الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر كما هو معلوم مما ينبغي أن يلتفت إليه طالب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يفعل الشيء ويأتي التأكيد بقوله وفعله على ضده كالشرب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التأكيد ثابت عنه صلى الله عليه وسلم على أن يشرب المرء من قعود وألا يشرب قائما، في ذلك أحاديث وآثار كثيرة جدا من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عنه أنه شرب قائما. فيأتي هذا لبيان الجواز لا على أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبقى السنة على حالها، ويأتي هذا لبيان الجواز، لبيان الجواز. فمن أخذ بما هو جائز فلا شيء عليه، ومن أراد أن يتحرى سبيل السنة فهذا له أجره كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فالذي كان غالبا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم عند البول أنه كان يبول قاعدا صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم بال من قيام، فيكون هذا لبيان الجواز. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورد عن عائشة رضوان الله عليها في شأنه صلى الله عليه وسلم أنه ما بال من قيام قط، بل قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا جالسا. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي. قال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصحه. كلام عائشة مبني على ما علمت، فلا ينافي هذا الكلام الذي قالته عائشة رضوان الله عليها ما ورد عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم، والسباطة هي ملقى التراب والقمامة، يعني مثل المزبلة. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، قال: فتنحيت. فقال ابنه: فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. هذا أخرجه البخاري ومسلم. فحديث عائشة رضي الله عنها هذا الحديث لو أنه صح، لو كان صحيحا، ففيه كما ترى نفي، وعند حذيفة إثبات. القاعدة أن المثبت مقدم على النافي لأن عنده مزيد علم. فإذا ذكر حذيفة رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وذكرت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بال قائما قط، وأن من أخبركم أنه بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، لا تنافي، إنما أخبرت عن علمها رضوان الله عليه. وأما حذيفة فأخبر عما شاهد، وعنده مزيد علم لم يحصله النافي، وحينئذ فالمثبت مقدم على النافي كما هو معلوم. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها فيه شريك بن عبد الله القاضي، وهو ضعيف لا يحتمل تفرده، يعني إذا تفرد بالرواية لضعفه لا يتحمل حديثه، غير أن له متابعا فهو صحيح، وهو ناف مع صحته. وحديث حذيفة مثبت، والمثبت مقدم على النافي بفضل الله تبارك وتعالى، ينحل الإشكال ويتم الجمع بفضل الله رب العالمين. إذن يجوز أن يبول قائما وقاعدا، بشرط إذا بال قائما أن يأمن رشاش البول، والأفضل أن يبول قاعدا، لأن هذا هو الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن آداب قضاء الحاجة أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا، أن يزيل ما على السبيلين من قبل ودبر من النجاسة من غائط أو بول وجوبا، أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا بالحجر، وهذا هو الاستجمار، أو ما في معناه من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة، يعني لا يأتي بخبز ويقول هذا جامد طاهر قالع للنجاسة ثم يستجمر به، ليس له حرمة. أو يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالماء فقط، بعضهم يقول أو بهما معا، والصواب أن الجمع بينهما بين الاستجمار والاستنجاء لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وحديث جمع أهل قباء بينهما ونزول قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا ضعيف، إذن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الاستجمار، يعني يأتي بالجامد الطاهر القالع للنجاسة كحجر مثلا، ثم يزيل ما على السبيلين من بول أو قائط، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء، لأن كثيرا من إخواننا الطيبين من أهل العلم ملأوا بيوت خلائهم بأحجار جعلوها هنالك، ثم بعد أن يستجمروا يستنجوا بالماء. لم يثبت أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستجمار والاستنجاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. وهذا حديث صحيح رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني. تقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، إلى البراز، إلى مكان قضاء الحاجة، فليستطب، يعني فليستنجي، فليطلب الاستطابة، فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. مع مراعاة أن الناس الآن يخلطون في الطعام ما لم يكن على عهد رسول الله، فلربما احتاج أحدهم 30 حجر من أجل أن يقلع النجاسة من المحل، فإذا لا يقف عند حدود ما هو مذكور إذا لم يؤدي إلى الغاية المطلوب. وإنما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي مفردات طعامهم ما في مفردات طعامهم من الحكمة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجمع على مائدته لونين من الطعام قط صلى الله عليه وسلم. الآن اللون الواحد من الطعام يحوي ما يقرب من 10 ألوان من الطعام، كله يخلط في كله ثم يسف سفا، فما تقول بالرجيع حينئذ؟ وأما من كانوا فكانوا يأتون بالرجيع كبعر الشاة أو كبعر الناقة، فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 أحجار فإنها تجزئ عنه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني في السن أو في القوة والقدرة، إداوة من ماء، والإداوة إناء صغير كالإبريق، وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة ما هي؟ هي عصا في طرفها قطعة من حديد، فهذه العنزة مثل الحربة، كانت سترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا علاقة لها بما نحن فيه. ولذلك قال أنس فيستنجي بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الخلاء فيعطي واحدا منهما العنزة التي يجعلها سترة صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي في الخلاء، يعطيها لأحد، ويأتي الآخر بالإداوة وهو إناء صغير كالإبريق فيه ماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء، وهذا متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في كبير عليهما فعله، ولكنه كبير في ذات الأمر وإلا ما عذب بسببه، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنما في أمر هين في ظاهر الأمر، ولكنه كبير عند الله تبارك وتعالى. فنفي أنه كبير هنا لا لأنه كبير في ذاته، ولكن لأنه ليس كبيرا في فعله، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، يعني لا يتطهر من بوله ولا يحترز منه، وأما الآخر فكان يمشي بالنميم. لو أخذت وما يعذبان في كبير على أنه ليس كبيرا عند الله، فستقول حينئذ إن النميمة ليست من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعذبان وما يعذبان في كبير، الاثنان يعذبان، يعذبان وما يعذبان في كبير. لو قلت إنه ليس بكبير في الشرع ولا في الإثم ولا في الوزر ولا عند الله، فخذ الآتي: أحدهما لا يستنزه من البول، والآخر كان يمشي بين الناس بالنميم، أليست هذه كبيرة ومن أكبر الكبائر؟ بل إن النمام القتات والديوث لا يدخلان الجنة، مكتوب ذلك على بابه، لا يدخل الجنة قتات أي نمام. فهذا الذي يمشي بين الناس بالنميمة يأتي بشيء ليس بكبير تركه، ما الذي يحمله على هذا؟ دناءة طبع وسفول أصل وحطة في فهم وتصور، ولا أفق هنالك، بل هو عند الحائط المسدود، ولذلك يمشي بين الناس بالنميمة من أجل الإيقاع بين الأحبة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كان أحدهما لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميم، وهذا رواه الجماعة. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا وهو صحيح أخرجه الدارقطني: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فهذا الأدب من آداب قضاء الحاجة دلنا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الآداب أيضا ألا يستنجي بيمينه تنزيها لها عن مباشرة الأقدار، لحديث عبد الرحمن بن زيد قال: قيل لسلمان رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، وهي العذرة. فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نباشر الأقدار بأيماننا. ألم أقل لك إنه دين المشاعر، إنه دين الأحاسيس، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى أن نستنجي باليمين أو يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، وأن لا يستنجي برجيع يعني بنجس أو بعظم، وهذا رواه مسلم وأبو داود والترمذي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مباشرة اليمين للنجاسة، وعن أن يستنجي المسلم بيمينه. وعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجعل يمينه لأكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه، فلا يأخذ بشماله ولا يعطي بشماله، وإنما يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لأكله وشربه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل شماله لما سوى ذلك. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو الثابت في صفة غسله، إذا غسل مذاكيره صلى الله عليه وسلم دلك يده بعد ذلك بالأرض. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك بعد الاستنجاء، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح يده على الأرض صلى الله عليه وسلم، يدلك يده بعد الاستنجاء بالأرض، أو يغسلها أهل العصر بصابون ونحوه ليزول ما علق بها من الرائحة الكريهة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة. التور إناء من نحاس، والركوة إناء من جلد. أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن ماجه وإسناده حسن. فهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قضى الإنسان حاجته فعليه أن يغسل يديه بصابون أو نحوه، فإن لم يكن وكان في الخلاء فليدلك يده بالأرض كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مسح يده على الأرض، كل ذلك ليقلع أثر الرائحة الكريهة عن يده ولا يظل عالقا به شيء من تلك الروائح الكريهة. مسألة النضح، هل ينضح الرجل فرجه وسراويله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسواس، فمتى وجد بللا بعد قال هذا أثر النضح؟ لحديث الحكم بن سفيان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بال توضأ وينتضح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم. الحديث الذي رواه الحكم ابن سفيان حديث ضعيف وفيه اضطراب كثير، ولكن له شواهد هو بها صحيح، فثبت ذلك الأمر، وهو أن الإنسان إذا بال نضح فرجه وسراوي له بالماء. الحديث حديث الحكم ابن سفيان حديث فيه اضطراب واضطراب كثير، ولكن له شواهد هو بها صحيح، فالإنسان إذا بال توضأ وينتضح. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه، وهذا حديث صحيح أخرجه ابن ماجه في سننه. وكان ابن عمر ينضح فرجه إذا بال حتى يبل سراويله، وكل ذلك ليقطع الوسواس عن نفسه. ومن الآداب أيضا أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، فإذا خرج فليقدم رجله اليمنى ثم ليقل غفرانك. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، يعني اغفر غفرانك، أسألك غفرانك. وهذا حديث صحيح رواه 5 إلا النسائي. حديث عائشة رضي الله عنها وأصح ما ورد في هذا الباب كما قال أبو حاتم، وهنالك من طرق ضعيفة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا ضعيف. وكذلك الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه، هذا أيضا حديث ضعيف. فالذي ثبت أن يقول الإنسان إذا خرج بعد قضاء الحاجة غفرانك. هل إذا أخرج ريحا يستنجي؟ هل عليه أن يستنجي إذا نقض وضوءه بإخراج الريح أو لا؟ صرح الإمام النووي بأن الاستنجاء من الريح بدعة، أن الاستنجاء من الريح بدعة، يعني كانوا إذا خرج منهم ريح لم يستنجوا وإنما يتوضؤون من غير استنجاء. فيقول إذن الإمام النووي رحمه الله الاستنجاء من الريح بدعة. اختار الله رب العالمين للأنبياء سننا وأمرنا بالاقتداء بهم فيها، وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم ويتميزوا بها عن غيرهم. هذه الخصال تسمى سنن الفطرة، سنن الفطرة. وهذا الدين هو الفطرة، دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الفطرة. فأول ذلك، أول سنن الفطرة الختان. والختان هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، والحشفة ما يكشف عنه الختان من عضو التذكير. في أصل اللغة أن الختان إنما يقع للذكور، وأن الخفض يكون للإناث، الخفض يكون للإناث، ولكن لا حرج عند الاستعمال اللغوي من التبادل بين هذين، بين الختان والخفض. ومعلوم أن هنالك حركات كثيرة اليوم تدعو إلى التسوية بين الرجل والمرأة. فالختان قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، هذه سنة من سنن الفطرة. ابحث عن الحكمة لئلا يجتمع فيها الواسع، وليتمكن من الاستبراء من البول، ولئلا تنقص لذة الجماع، إلى غير ذلك بالنسبة للرجل. ومعلوم أن النسب المرصودة في سرطان عنق الرحم بالنسبة للمسلمات واليهوديات، لأن الختان عند المسلمين وعند اليهود هي أقل نسبة على مستوى العالم، وأن نسبة سرطان عنق الرحم عند النساء اللواتي لم يختن أزواجهن أكثر بكثير جدا منها عند المسلمين واليهود، لأن المسلمين واليهود يختتنون. فهنالك مادة تكون هنالك تحت تلك الجلدة التي تزال قطعا بالختان، هذه المادة يقال لها الاسميغما، وهذه المادة يقولون عنها أيضا إنها كارسينوجينيك، يعني هي تسبب السرطان. فالرجل غير المختون مصيبة، كما أن المرأة القلفاء مصيبتين، نسأل الله العافية. قلفاء يعني التي لم تخفض، وكانوا يعيرون بذلك، يقول يا ابن القلفاء، يعني التي لم تخفض وإنما هي على حالها على حسب الخلقة، فقطع تلك الجلدة. وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها. والصواب أن تعرض البنت قبل البلوغ على الطبيبة الحاذقة، فهي التي تقرر هل هذه يؤخذ منها أو لا يؤخذ. فالرأي الفقهي هنا يترتب على الرأي الطبي، لأنها ربما كانت خلقة كالمخفوضة سواء بسواء، وربما استوجب الأمر تدخلا جراحيا لو أنها ظلت على حالها في أصل خلقتها ثم أدركت، أي حاضت وبلغت، لأنها تكون كالرجل سواء بسواء، وهذا أمر مزر كما هو معلوم. فهذه من الأمور القديمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم، آلة النجارة المعروفة، على صخرة أو شيء صلب، وبالقدوم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. أو قالوا القدوم هو موضع، هو مكان، وهذا رواه البخاري. فالقدوم إما هو آلة النجارة المعروفة أو هو موضع بالشام. فعندنا كما ترى أن إبراهيم عليه السلام اختتن بأمر الله تبارك وتعالى، وهي الكلمات، ومن الكلمات التي ابتلى الله تبارك وتعالى بها إبراهيم فأتمهن، منها هذا الاختتان، وله 80 سنة، ومذهب الجمهور أنه واجب. وأما تحديد وقته فيذهب الشافعية إلى أنه يستحب أن يقع في يوم 7، وأما الشوكاني فقال لم يرد تحديد وقت له ولا ما يفيد الوجوب، ولا ما يفيد الوجوب. والحق أنه مخالف في الأمرين معا، فقد ورد تحديد وقت له، وقد ورد ما يفيد الوجوب بل ينص على الوجوب. فإذا ما قاله الشوكاني عليه الرحمة لم يرد تحديد وقت له ولا ما يفيد الوجوب محجوج بالنصوص التي حددت والتي أفادت الوجوب. إذن مذهب الجمهور أنه واجب للرجال وللنساء على السواء. حديث جابر في العق عن الحسن والحسين وعن ختمهما 7 أيام، وحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يعطي ذات التحديد. تحديد ورد ما يفيد أنه في يوم 7، وإذا تم الختان في اليوم 7 بالنسبة للذكر، الختان بالنسبة للذكر في اليوم 7 لا يحتاج إلى مخدر ولا ينزف أو يكاد ينزف شيئا، والخطأ في الختان من القائم به من طبيب ونحوه يكاد يكون معدوما. وأما إذا ما مضت الأيام وانتبه وتكاملت قوة الأعصاب عنده احتاج إلى مخدر أو إلى من يركب على أنفاسه حتى لا يتحرك فيؤذي نفسه، مع ورود الخطأ بكثرة وكذلك أمر النزف منه إلى ما يتبع ذلك من المضاعفة. فالتحديد في يوم 7، وأما الوجوب فهو مذهب الجمهور كما هو معلوم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الخاتنات قوله في المدينة: اخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. وهذا رواه أبو داود والبزار والطبراني وهو حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية: إذا خفضتي فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج. فيؤخذ على حسب الحاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اخفضي ولا تنهكي، لا تجوري ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج. لأن كثيرا من الناس يقولون لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في خفض الأنثى حديث يلتفت إليه ولا يعول عليه، وكذبوا، بل صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة من الأحاديث. وختن النساء وخفضهن كان معروفا عند السلف خلافا لبعض من لا علم بالآثار عنده، ومما يؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا التقى الختانان يعني من الرجل ومن المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وكانوا يعيرون بذلك في الإسلام وفي الجاهلية أيضا، فإن الحمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض معاركه كان يقول: يا ابن القلفاء. فهذا كان عيبا، كان عيبا، ولم يأتي في الإسلام ما يمنع منه، يعني هذا الأمر كان موجودا في الجاهلية فأقره الدين. أما أن يقول قائل: وهل خفض النبي صلى الله عليه وسلم بناته؟ نقول له: خسئت، إن هذا الأمر الذي يتعلق بالإناث يدارى ولا يذكر ويطوى ولا يروى، بل إنه كان سائرا لأن الأمر لم يأتي بالنهي عما كان معمولا به، إذن فهو على البراءة الأصلية. ماذا كان هنالك؟ كان الخفض سائرا وكان معمولا به، وكانت التي تنفذ من ذلك فلا تخفض كانت ممن يتوجه إليها اللوم والتعيير: يا قلفاء، ويقال لابنها: يا ابن القلفاء. فإذا كان هذا الأمر معمولا به، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه، بل ورد تثبيته، قال: اخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. إذا خفضت فأشمي ولا تنهيك فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يمكن أن يصار إليه في الخروج عما كان معمولا به. فإذا قال قائل: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خفض بناته؟ نقول: خسئ، لما تتكلم في هذا؟ هذه الأمور إنما تتم في السر، وهو ومن السنة ذلك أن يعلن عن ختان الولد وأن يخفى خفض الأنثى. هذه مسائل تتعلق بالفروج والأعراض وغير ذلك. والمرء لو لم يكن مسلما وكان عربيا فعنده من النخوة ومن الأنفة ومن الشمم ما يجعله يداري أمثال هذه الأشياء على حريمه، أما أن يستعلن عنها وأن يقال وليمة هي. فالراجح كما ترى أنه واجب. وقال الإمام أحمد معلقا على حديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، في هذا دليل على أن النساء كن يختن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فالراجح وجوب الختان، مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد، واختاره ابن القيم وساق في التدليل على ذلك 15 وجها، منها: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، والختان من ملة إبراهيم. وقال: ومنها أن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني، حتى إن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منه، يعني غير المختتن، وكانوا يعرفون المسلمين من النصارى في بعض معارك الروم وما أشبه، كانوا يعرفونهم بهذه المسألة، فمن وجدوه أقلف قالوا: هذا من أولئك، عليه لعنة الله الأبعد. وأما إذا وجد مختونا فهو منا، رحمة الله عليه، ذهب إلى ربه حميدا شهيدا. فهذا هو الأمر الأول من خصال الفطر. الأمر الثاني الاستحداد، وهو استخدام الحديدة أي الموسى في حلق العانة. الاستحداد ونتف الإبط، للإبط النتف وللعانة الحديدة، وهما سنتان. فحلق العانة سنة ونتف الإبط سنة أخرى، ولكن إن لم يستطع يجزئ حينئذ القص والنتف والنورة. والنورة هي حجر كلسي جيري يطحن ويخلط بالماء ويطلى به الشعر فيسقط. وكان الشافعي رحمة الله عليه إذا ما أراد أن يأتي بهذه السنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقوى عليها، وهي نتف الإبط، فكان يحلق الإبط، يقول: اللهم إني أعلم أن السنة النتف ولكني لا أقوى عليه. إذا أخذت أنت بهذه الجملة وكنت لا تقوى على النتف، نتف الإبط، وأردت حلقة، فذهبت إلى الحلق تقول كلما أردت أن تحلق الإبط: اللهم إني أعلم أن السنة النتف ولكني لا أقوى عليه، تكون قد أتيت ببدع إضافي. وإنما قالها الشافعي عليه الرحمة من أجل أن يبين السنة هنالك، وحتى إذا ما رآه رأى لم يظن أو يعتقد أن ذلك جائز بإطلاق، أو أن السنة الحلق وليست النتف. فإذا الاستحداد حلق العانة ونتف الإبط سنتان يجزئ فيهما الحلق والقص والنتف والنورة، ذلك المسحوق الذي يعجن بالماء يوضع على المكان الذي به الشعر ثم يزال بالماء فيزول الشعر معه. فهذا أيضا إذا لجأ إليه الإنسان عند الحاجة فلا شيء عليه. بعض الناس كان يقول: الاستحداد ما هو؟ هذا كلام صعب. الاستحداد كلام صعب، هذا هو استخدام الحديدة. أي حديدة؟ حديدة الفأس. أقول: لا، إنما هي الحديدة أي الموسى. الموس، وما الموسى؟ الموس. تأتون بكلام صعب. الاستحداد حسن، استخدم الحديدة في أي شيء؟ أقول: في حلق العانة. يقول: وما العانة؟ ماذا نقول نحن؟ من سنن الفطرة تقليم الأظافر. يقول: وما تقليم الأظافر؟ هذا كلام صعب. قص الأظافر، تقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه، وبكل منهما وردت روايات صحيحة. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفروا اللحى وأحف الشوارب، أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب وندف الإبط وتقليم الأظافر، رواه الجماعة، فلا يتعين منهما شيء. يعني القص أو الإحفاء بالنسبة للشارب لا يتعين منهما شيء، قص الشارب. وفي الحديث الذي رواه الشيخان: وأحف الشوارب. فالإحفاء والقص مما ورد بهما النص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبأيهما أخذت حققت السنة. والمقصود أن لا يطول الشارب حتى يتعلق به الطعام والشراب ولا يجتمع فيه الأوساخ. وهنالك حديث غير ثابت بمرة، غير ثابت بمرة، أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقص الشارب أو بإحفائه وعدم تركه، فإن اليهود كانوا يوفرون سبالهم وكانوا لا يحلقون أو لا يحفون ولا يقصون شواربهم فزنت نساؤهم. الذي وضع هذا الحديث لا تدري العلاقة التي جاءت في ذهنه بين أن تزني المرأة وأن يكون زوجها عظيم الشارب، أي علاقة لست أدري، ولكن لابد أن تكون هنالك علاقة كانت في ذهنه، ربما على مشهد من الدخان الأزرق. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. هذا حديث صحيح، رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وصححه، هو حديث صحيح. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. هل هنالك وقت يستحب الاستحداد وندف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه كل أسبوع في كل يوم جمعة استكمالا للنظافة واسترواحا للنفس؟ فإن بقاء بعض الشعور في الجسم يولد فيها ضيقا وكآبة، وقد رخص ترك هذه الأشياء إلى الأربعين، فأقصى المدة أن يبلغ بها المسلم 40 يوما، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر وندف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. هذا الحديث حديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. هل معنى ذلك أن من السنة أن تفعل ذلك كل 40 ليلة؟ هذا أقصى المدة، يعني لا يرخص لك أن تترك فوق 40، لا أن تفعل ذلك كل 40، فانتبه. وإنما في كل أسبوع لو أنك فعلت ذلك تكون إن شاء الله تبارك وتعالى قد أصبت خيرا كثيرا. من سنن الفطرة إعفاء اللحية وتركها حتى تكثر بحيث تكون مظهرا من مظاهر الوقار يتحلى به الرجال، لأنها من تمام الفحولة وكمال الرجولة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. متفق عليه. هذا الحديث حمله الفقهاء وحملوا الأمر فيه على الوجوب، ولكثير من الأحاديث أيضا في ذات المعنى، وقالوا بحرمة حلق اللحية بناء على هذا الأمر وعلى غيره من الأدلة. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ شيئا من لحيته، لا من طولها ولا من عرضها. ومن صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان كث اللحية، أي عظيم اللحية، تملأ ما بين منكبيه صلى الله عليه وسلم. وكان صحابته يعرفون قراءته في السرية باضطراب لحيته وهم خلفه صلى الله عليه وسلم، فإذا حرك فكه صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن في الصلاة في السرية تحركت لحيته صلى الله عليه وسلم واضطربت، فكان من خلفه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. ما ورد عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وذكره البخاري في صحيحه: وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. هناك كلام كثير حول فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وإليه إلى هذا الذي كان يصنعه ابن عمر ذهب الشيخ الإمام العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وكان يأتي بذلك ويدل عليه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. أيضا من السنن، سنن الفطرة، إكرام الشعر إذا وفر وترك بأن يدهن ويسرح، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. هذا حديث صحيح رواه أبو داود. وعن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، أشعث غير مدهون ولا مرجل، واللحية ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل ثم رجع، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان. هذا الحديث رواه مالك وهو مرسل ضعيف، ولكنه عند أبي داود والنسائي وأحمد بدون ذكر اللحية وبدون كأنه شيطان، وهو صحيح. فلنعود إليه على أصله. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، ليس عند أبي داود ولا النسائي ولا أحمد بالإسناد الصحيح ذكر اللحية، فجاء الرجل ثائر الرأس، فأشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يأمره بإصلاح شعره، ففعل ثم رجع، فقال: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس؟ ليس عند أبي داود والنسائي وأحمد بالإسناد الصحيح كأنه شيطان. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان له جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم. هذا رواه النسائي ورواه مالك في الموطأ بلفظ: قلت يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها، يعني أسرحها؟ قال: نعم أكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قوله وأكرمها. وهذا حديث ضعيف لانقطاع سنده واضطراب متنه. ويبقى عندنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، يعني يوما وراء يوم، تسريح الرأس واللحية والاهتمام بذلك مطلوب والله، ولكن ليس الرجل كالمرأة. وكان ينهانا صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه، والإرفاه الترجل كل يوم، والأمر بالإكرام للشعر ثابت في عدة أحاديث، فليس معنى ذلك أن يهمل الإنسان شعر رأسه إذا وفره وشعر لحياته حتى يصير شعثا أغبر فأنه شيطان، ثم يرتع بعد ذلك في شعر رأسه ولحيته من تلك الدواب التي تدب دبيبا ما يرتع فيها حتى تصير كأنها مزرعة لتلك الدواب. هذا ليس من دين الله في شيء. وعندنا أحاديث ثابتة كثيرة في الأمر بإكرام الشعر. حلق شعر الرأس مباح، حلقه في غير عمرة ولا حج، وكذا توفيره لمن يكرمه مباح، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلقوا كله أو ذروا كله. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع، وهو أن يؤخل بعض الشعر ويترك بعضه. احلقوا كله أو ذروا كله. وهذا رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما حلق بعضه وترك بعضه فيكره، لحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع: وما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. وهذا متفق عليه. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما: احلقوا كله أو ذروا كله، مع هذا الحديث الذي هو نص في النهي عن القزع، أن يحلق بعض شعر الرأس ويترك بعض. كانوا قديما يفعلونها في الصبيات الصغار إذا مات آباؤهم فيعرف أنه يتيم، ويأتي الحالق لكي يصنع له في رأسه بعض الرسومات. فهذا هو القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ترك الشيء وإبقاؤه سواء كان في اللحية أم في الرأس، المرأة والرجل في ذلك سواء، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيبة فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهذا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقديما قال الشاعر: خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لغادرت شيبي موجع القلب باكيا. خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لغادرت شيبي موجع القلب باكيا، يعني ألفت شيبي وألفني والحمد لله رب العالمين. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. رواه مسلم. يتتبع كلما ظهرت شعرة بيضاء ينتفها لكي يظل صبيا شابا عفيا فتيا. اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين. والمرأة كالرجل في هذا الأمر. وأما تغيير الشيب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوها فذلك ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. رواه الجماعة. ولحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. والكتم نبات يخرج الصبغة أسود مائل إلى الحمرة. هذا رواه الخمسة. أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. وقد ورد ما يفيد كراهة الخضاب يعني بالسواد، واختلاف الأصحاب رضي الله عنهم فيما ذكر من اختلافهم في هذه المسألة ليس هو أي هذا الاختلاف في الكراهة، وإنما الاختلاف في الأفضل. فمنهم من خضب كالشيخين ومنهم من ترك. وقد ورد القول والفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخضاب، أن يختضب الإنسان بالحناء والكتم. وهذا ثابت عن الأصحاب رضوان الله عليهم، بعضهم كان يخضب بالصفرة وبعضهم بالحناء وبعضهم بالكتم وبعضهم بالزعفران. ولكن هل يخضب بالسواد أو لا يخضب؟ الخضاب بالسواد كرهه جماعة من أهل العلم وهو الصواب، ورخص فيه آخرون وفي ثبوته عنهم نظر، منهم أبو حنيفة، وروي ذلك عن الحسن والحسين: ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يخضب بالسواد. حديث جابر رضي الله عنه: جيء بأبي قحافة والد أبي بكر يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة. والثغامة نبت يشبه بياضه بياض الشعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. لا يقال إن هذه وقعت عين، يعني يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وجنبوه السواد لأنه كان لا يستحسن لرجل كأبي قحافة وقد اشتعل رأسه شيبا أن يصبغ بالسواد، وهذا ما لا يليق بمثله، فهذه واقعة عين. ومعلوم أن وقائع الأعيان لا عموم له، فتكون كالخاص الذي لا يعمل به، وإنما هي مخصوصة بمن وقعت له. هل هي واقعة عين؟ النهي عن الخضاب بالسواد وارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التطيب بالمسك وغيره من الطيب الذي يسر النفس وأشرح الصدر وينبه الروح ويبعث في البدن النشاط والقوة مما دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا حديث صحيح رواه أحمد والنسائي. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة، يعني طيب الريح. وهذا رواه مسلم والنسائي وأبو داود. من عرض عليه طيب فلا يرده إلا أن يكون معذورا. فبعض الناس يضيق صدره لروائح خلاصة الكراث، كراث الذي يحمل خلاصته كثير من طلاب العلم ومن الأحبة، يحملون في تلك الزجاجات خلاصة الكراث وأحيانا خلاصة البصل والثوم، روائح عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان
ويأخذك طليا من رأسك من مفرق رأسك إلى أخمص القدم، يطليه طليا. فإذا كان في صدره شيء فماذا يصنع المسكين؟ ربما أتته الأزمة، وربما قضى شهيدا حميدا إن شاء الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المسك هو أطيب الطيب، والمسك بعضه دم الغزال كما قال أبو الطيب، هو أطيب الطيب كما روى ذلك مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. فينبغي علينا أن نستعمل الطيب كما كان يستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مما حبب لنبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرت إلى ثوبه كأنه ثوب زيات، من كثرة ما يدهن بالطيب تجد وبيص الطيب في شعره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم إناء يجعل فيه الطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذلك المسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن المرأة إذا أكل ثوما أو بصلا فليعتزل المسجد، فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. لأنه في المجتمعات العامة وفي اجتماعات الناس يكره جدا أن يكون المرء كريه الرائحة، فإنه إذا تساهل الناس في ذلك فكانوا جميعا من أصحاب الروائح الكريهة ودخلوا المسجد، فأي مكان يطاق وهم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يضع المرأة على هذا المستوى من الاستعداد النفسي، باستخدام السواك لقطع الرائحة الكريهة عن الفم، بالوضوء، بالغسل، وبخاصة في يوم الجمعة، حتى إن بعضهم أوجبه يعني غسل الجمعة واجب. فأمثال هذه الأشياء، لأنه سيكون هنالك اجتماع عام يجتمع فيه الناس في المسجد، فإذا لم تقلع الروائح الكريهة عنهم فيكون الأمر منفرا جدا. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أمثال هذه الأمور العظيمة. كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه في الألوة، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستجمار هنا استعمال الطيب والتبخر به، وهذا رواه مسلم والنسائي. العود الذي يتبخر به غير مطرات، يعني غير مخلوطة بغيرها من الطيب. وكان الشافعي الإمام رحمة الله عليه كما في تلك النادرة المعروفة عن ذلك الذي كان يحاربه، يحارب الشافعي رحمة الله عليه، كان الشافعي يأتي بالغالية، وهي طيب مخلوط مركب من عدة أطياب أو عدة طيوب ممزوجة بمقادير، فكان يرسل فيشتري بعضا من الغالية ثم يطلي به الأسطوانة التي يجلس عندها في دارسه رحمة الله عليه. وفي يوم من الأيام غلبت ريح خبيثة كريهة كأنما خرجت من فوهة قبر حديث فتحه، فغطت على الغالية، غالية الشافعي، فقال: ما هذا؟ قالوا: لا ندري يا إمام. قال: لينظر كل منكم في نعله. فقاموا ففتشوا النعال فلم يجدوا شيء. قال: لينظر كل منكم في ثوبه. فأخذوا يفتشون الثياب داخلا وخارجا، قالوا: لم نجد شيئا يا إمام. وبعد البحث والتفتيش والتنقيب والتحري وجدوا ذلك الرجل قد طلى أحد جانبي شاربه بالعذرة، أتى بالبراز خالصا غير مخلوط، فطلى جانبا من شاربه، فقال: لما صنعت هذا؟ قال: رأيت كبرك إذ تطلي الأسطوانة بالغالية ثم تجلس للدرس، فأردت أن أنكسر وأتواضع لله رب العالمين بهذا. قال: يا فلان، قل الوايطي، المزني، الربيع، من شئت، يا فلان اذهب به إلى صاحب الشرطة، فقل له عزره فإنه قد لوث المسجد بالقاذورات. فعزر رحمة الله على أئمتنا أجمعين. ونسأل الله تبارك تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.